أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام فيما سبق في تصوير قاعدة الجمع في موارد الشبهات الموضوعية كموارد البينة على الملكية أو تقويم المعيب والصحيح في موارد الأرش، وقد ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه المعنى المتصور للجامع في باب الأحكام لا يمكن أن يفرض أنه التبعيض من حيث التصديق، وذلك لأن القول والحكم الخاص إما أنه صادر من المعصوم فيكون حجة، أو لا يكون صادرا فلا يكون حجة. نعم، قد يتصور التبعيض في ترتيب الآثار على تصديق العادل، لا التبعيض في نفس التصديق بل بلحاظ الآثار، كما لو فرضنا أنه الدليل كان عاما له أفراد، كما لو قال المولى أكرم العلماء ثم قال أهن العلماء، فمقتضى وجوب التصديق بالدليل الأول ترتيب الآثار، وهو وجوب إكرام جميع العلماء، وكذا بلحاظ الدليل الثاني مقتضى وجوب التصديق ترتيب أثر التصديق، وهو حرمة إكرام جميع العلماء عليكم السلام. إلا أنه التصديق يمكن أن ترتيب هذا الأثر على التصديق يمكن أن نبعض فيه فنكرم بعض العلماء دون بعضين. فما يمكن أن يتصور في مورد الأحكام التبعيض في ترتيب الآثار على التصديق، لا نفس التصديق. إذا اتضح ذلك يقول الشيخ الأعظم: هذا الأمر الذي يمكن أن يتصور لا يمكن أن يكون، بل لا يمكن أن نعمل به في مقام العمل ونرتب ونقوم بالتبعيض في ترتيب الآثار، وذلك لأنه من يقول بمسلك الجامع مقتضى في باب الأحكام مقتضى كلامه كما عرفت التبعيض في ترتيب الآثار، وهذا التبعيض يلزم منه تال فاسد، وهو المخالفة القطعية لمقتضي الدليلين، المخالفة القطعية لمقتضي الدليلين، حيث إنه نحن نعلم إما أنه يجب إكرام جميع العلماء يجب إهانة جميع العلماء، والدليل والحكم لا يعدوهما بحسب ظاهر الأدلة، فالقول بأننا نبعض في ترتيب الآثار بأن نكرم نصف العلماء ونهين نصف العلماء هذا يقتضي المخالفة القطعية للدليل الحجة، وذلك لأنه سنقوم بالمعصية القطعية
إذ أنه إذا أكرمنا النفس وأهنا النفس سنقع في معصية قطعية، لأنه إما أن الواجب هو الإكرام لجميع العلماء فقد أهنا النصف، وإما أن الواجب الإهانة فقد أكرمنا النصف وخالفنا وجوب الإهانة، فسنقع في المعصية. غايته أن المعصية القطعية مقدمة للعلم بالإطاعة من جهة أخرى، لأنه في مثل هذه الموارد نقطع بأنه بلحاظ قد تحققت المعصية لأن خالفنا مقتضى أحد الدليلين الحجة، وبلحاظ النصف الآخر تحقق العلم بالطاعة، فمرجع التبعيض في ترتيب الآثار أننا قمنا بالمعصية القطعية مقدمة للعلم بالإطاعة، ونحن نعلم بأن الشارع لا يرضى أن يطاع من حيث يعصى، وأن نتوصل إلى الطاعة بالمعصية القطعية، وإن كانت هذه المعصية القطعية إجمالية، يعني إما في هذا وإما في ذاك. وهذا بخلافه في باب الموضوعات. إذن هذا هو الآن الفرق بين باب الموضوعات وباب الأحكام، فإنه في باب الموضوعات تحصل معصية قطعية لأحد الدليلين ونقع في مخالفة قطعية لمقتضى الدليلين، إلا أنه المعصية القطعية هنا مقدمة للعلم بالطاعة من جهة أخرى. والمرتكز العرفي، هي محل الآن الفارقة، المرتكز العرفي يقبل بفكرة كون المعصية مقدمة للطاعة في باب الموضوعات ولا يقبل بها في باب الأحكام. أي لو عرضنا هذه القضية على المرتكز العرفي يقولون في باب الأحكام لا يصح لك أن تقع في المعصية القطعية المقدمة للعلم بالطاعة الإجمالية، فلا يطاع الله من حيث يعصى، ولا يقبل العرف في كيفية الطاعة أن يتوصل إلى طاعته عن طريق معصيته. أما في باب الموضوعات فإن المرتكز العرفي يقول هذا من حقوق الناس، فالعمل بالبعض في كل من البينتين جمع بين الحقين. العرف هكذا يحلل، يقول العمل بالبعض من كل من البينتين جمع بين الحقين، فإن البينة الأولى تقول الدار تمامها لزيد، البينة الثانية تقول الدار تمامها لزيد. حتى لو كنا نعلم في الواقع أن الدار كلها لواحد ولا نفترض الشركة ولا نحتمل الشركة واقعا، ولكنه حيث إن الواقع قد غاب علينا، فحينئذ يدور الأمر بين أن نطرح إحدى البينتين ونعمل بالبينة الأخرى أو نعمل ببعض من كلا البينتين. فيقول المرتكز العرفي بأنه ذاك المالك الواقعي الذي يملك تمام الدار قد وصل له بعض حقه، وإن كان في ذلك تلف بعض حقه، أفضل من أنه لا يصله شيء في الواقع لو كان. إذن العرف يرى بأن هذا نحو من الجمع بين الحقين، وهذا أفضل من أن يرجح أحدهما على الآخر، وأولى من الإهمال الكلي وتفويض التعيين إلى القاضي أو ما شاكل ذلك. ولهذا ماذا يقول العرف؟ العرف يعد الجمع بهذا النحو مصالحة بين الخصمين عند العرف، يقول المصالحة بين الطرفين. وهذا يعني مقبولية أن يكون المخالفة القطعية مقدمة للعلم بالإطاعة، فإنه قد توصلنا إلى إطاعة وإلى وصول صاحب الحق عن طريق تلف بعض ماله، ما عندنا ماكو شارة واضح. وهذا التحليل الذي يعده العرف مصالحة في باب الموضوعات لا يقبل به في باب شنو؟ في باب الأحكام، فإنه يقال بأنه في باب الأحكام صاحب الحق هو الله سبحانه وتعالى وليس صاحب الحق هم الناس. وحيث إن صاحب الحق هو الله سبحانه وتعالى فالشارع لا يرضى بالمعصية القطعية مقدمة للعلم بالإطاعة، الشارع لا يقبل. أما في حقوق الناس فإن هذا الحق للناس، والناس تقبل أن تتحقق المخالفة المعصية القطعية مقدمة للعلم شنو؟ بالطاعة. هذا هو الفرق بين الحيثيتين. ولأجل هذا الفارق ومقبوليته عند العرف في باب الموضوعات وردت بعض النصوص أيضا في ذلك، وقد وقع التعبد في بعض الروايات التي مرت علينا في بحث العلم الإجمالي في باب القاض نحو هذه الفكرة، كما في رواية السكوني الواردة في باب الودعي، وهي كان خلاصتها أن هناك شخصان أودعا مالا عند ودعي، المودع الأول أودع درهمين، المودع الثاني أودع درهما واحدا، فصار عند الودعي 3 دراهم، فتلف أحد الدرهمين سرق بدون تفريط. فماذا قال الشارع؟ قال الشارع صاحب الدرهمين يعطى درهم وهذا الدرهم الآخر ينصف، فيكون لصاحب الدرهمين درهم ونصف وللآخر نصف درهم، مع أننا نقطع بالمخالفة لأن ذاك الدرهم الذي ضاع إما بتمامه على المودع الأول أو بتمامه على المودع الثاني، فنقطع أن أحدهما قد وصل إليه بعض ماله والآخر لم يصله شيء، ولكن التعبد ورد في النصوص، وهذا التعبد الذي ورد في النصوص يكشف على أن هذا النحو يعني مصالحة عقلائية بين الأشخاص فيما يرجع من حقوق الناس. اتضح الفرق؟ هذا هو الفرق بين التبعيض، بل التبعيض في آثار التصديق أو في العمل بلحاظ الموضوعات وبلحاظ الأحكام. بعض الأعلام حلل هذا المطلب، يقول هذا مرجعه لبا في باب الموضوعات إلى أنه إذا توقف وصول الحق لصاحبه على تلف بعضه، فإنه يقال لا مانع من إيصال الحق لو توقف على ذلك تلف بعض المال، كما لو فرضنا أن الإنسان وجد مالا لشخص وذاك الشخص كان في منطقة أخرى بلد آخر وتوقف إيصال المال إليه على تلف بعضه، ماذا يقول العقلاء؟ ماذا يقول العرف؟ تحرك وأوصل المال وإن تلف بعضه، فإنه هذا يعد نحو من أنحاء الطاعة، لأنه في حقوق الناس يقبل العرف أنه هذا أفضل من الإهمال الكلي. ولهذا قال نعم قد يتصور التبعيض في ترتيب الآثار على تصديق العادل كم إذا كان كل من الدليلين عاما ذا أفراد فيؤخذ بقوله في بعضها وبقول الآخر في بعضها فيكرم بعض العلماء ويهين بعضهم فيما إذا ورد أكرم العلماء وورد أيضا أهل العلماء سواء كان نصين حتى لو كان نص ليش؟ لأنه هنا نحن لا نريد أن نتصرف في الظهور نحن نريد أن نبعض في ترتيب آثار التصديق وهذا فرق شيخنا سيدنا وهذا أحد الفروق بين مسألة الحكم بصدورهما وتأويلهما وبين التبعيض في ترتيب آثار التصديق إذ لو قلنا أن معنى قاعدة الجمع هو الحكم بصدورهما والتصرف في مدلولهما بأن نؤول ونطرح أصالة الظهور ونعمل أصالة الصدور لما تأتى هذا في النصين تتذكرون لأنه في النصين لا يمكن التصرف في الظهور ولهذا بناء على تحليل قاعدة الجمع بمعنى ترجيح أصالة الصدور على أصالة الظهور لا تأتي في النصين ولهذا قلنا في ذاك الأبحاث لا تأتي قاعدة الجمع في باب الأحكام في وين؟ في النصين هنا لا الآن اتطورنا نقول لا عندنا فكرة أخرى وهو التبعيض في ترتيب الآثار وترتيب الآثار حكم شرعي التبعيض في ترتيب الآثار أي أنه نقول هذان الدليلان صادقان صادران الأثر المترتب على الحكم بصدور الأول وجوب ترتيب الأثار وهذا حكم ظاهري وجوب ترتيب الأثار والأثر المترتب على صدور الآخر وجوب ترتيب الأثر فنحن نقوم بالتبعيض في ترتيب الآثار على التصديق سواء كان نصين أو لم يكن نصين كما لو كان ظاهرين قال نعم سواء كان نصين بحيث لا يمكن التجوز في أحدهما وهذا ما كان يتأتى الفكرة في مورد دوران الأمر في الأبحاث السابقة بين أصالة الظهور وأصالة الصدور أو ظاهرين إذا كان ظاهرين كان طريق حل المشكلة شيخ علي إذا كان ظاهرين طريقين إما التبعيض في ترتيب الآثار أو التجوز ولهذا قال أو ظاهرين فيمكن الجمع بينهما على وجه التجوز وعلى طريق التبعيض إما ترفع اليد عن أصالة الظهور أو تبعد في ترتيب الآثار يقول إلا أنها صح يتصور إلا أن المخالفة القطعية في الأحكام الشرعية لا ترتكب في واقعة واحدة ليش قال في واقعة واحدة قبال ما قد يقال في واقعتين كما مر علينا في بحث العلم الإجمالي لو كانت المخالفة في واقعتين لا في واقعة واحدة إما بدعوى إما في موارد التدريج رتفتوا إما في موارد التدريجيات كصلاة الجمعة فأصلي صلاة الجمعة في أسبوع وأترك في أسبوع تذكروا مطلب إن شاء الله حيث ذكرنا هناك في موارد التخيير بين الدليلين لو جاءنا دليلان متعارضان فنعلم إما أنه تجب الجمعة أو تحرم الجمعة فقال الفقهاء نحكم بالتخير إعمالا لأخبار العلاج فأشكلوا العمل ماذا بالتخير والمراد من التخير التخير الاستمراري مو التخير البدوي بس تخير استمراري يعني في كل أسبوع أنت مخير يلزم منه المخالفة القطعية، لأنه أختار في أسبوع دليل الوجوب فأصلي، وأختار في أسبوع دليل الحرمة فأترك، وهذا يلزم منه المخالفة القطعية التي ترتكب على نحو التدريج، وهذا في واقعتين لا في واقعة واحدة. قلنا هنا قد يقال لا مانع من هذه التمسك بالفك بل القول بالمخالفة القطعية بناء يعني على تحليل في ذاك المطلب. شيخني أقام لعله جواب هالقيد، قال إلا أن المخالفة القطعية، أما هنا في بحثنا إكرام العلماء، إما أكرم أو لا أكرم، ما له علاقة بأسبوع دون أسبوع، هي وقعة واقعة عندنا مسألة واحدة واقعة واحدة، وهو حكم إكرام العلماء، إما أنه يكرم جميعهم أو تترك جميعهم، فإكرام البعض دون البعض مخالفة في مسألة واحدة وفي واقعة واحدة. قال إلا أن المخالفة القطعية في الأحكام الشرعية لا ترتكب في واقعة واحدة، لأن الحق فيها للشارع، ولا يرضى الشارع بالمعصية القطعية مقدمة للعلم بالإطاعة. أقول للمولى أنت تريد تكرم، أريد أن أحقق امتثال الطاعة في أكرم أو لا تكرم، ما أدري، فأنا بعصي واحد لكي أطيع الآخر، ما يقبل الشارع، لا يطاع الله من حيث يعصى، لا يمكن أن تكون المعصية مقدمة للطاعة. فحينئذ لا بد أن نقول بالطرح، فيجب اختيار أحدهما وطرح الآخر، إما صاحب المزية مع فرض الترجيح، أو أحدهما مع فرض التخيير، فلا يمكن تطبيق قاعدة الجمع. بخلاف باب الموضوعات، بخلاف حقوق الناس، فإن الحق فيها لمتعددين، حقوق الناس بقى متعددين، فالعمل بالبعض في كل منهما جمع بين الحقين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر بالدواعي النفسانية، فهو أولى من الإهمال الكلي لأحدهما وتفويض تعيين ذلك إلى اختيار الحاكم ودواعيه النفسية الغير المنضبطة في الموارد. ولأجل هذا، لأنه لو قلنا بالتخير، لأنه هنا لو قلنا بالتخير خب، أما هنا قلنا بالتخير الحاكم وبين القضاء فهو يتخير، فهنا قد ما تنضبط القضية وترجع إلى أمور ترجيح بلا محرج مرجح، ويحصل نزاع، ما ينقطع النزاع، يقول الحاكم أنت ليش رجحت هذا على هذا. ولأجل هذا يعد الجمع بهذا النحو مصالحة بين الخصمين عند العرف، وقد وقع التعبد به في بعض النصوص أيضا. فظهر مما ذكرنا خلاصة لكل القاعدة، ما في شيء، أن الجمع في أدلة الأحكام، تطبيق قاعدة الجمع في الأحكام بالنحو المتقدم، ياهو النحو المتقدم من تأويل كليهما، يعني نحكم بصدورهما ونؤوه، بيرجع إلى أصل المطلب الآن، قال يلخص البحث كله، من تأويل كليهما لا أولوية له أصلا على طرح أحدهما والأخذ بالآخر، بل الأمر بالعكس، كما قد بينا عند البحث عن قاعدة الجمع أن الأولى هو الطرح على الجمع، تتذكرون لوجود المقتضي وارتفاع المعنى لإخبار الترجيع لكذا كذا، الأدلة مفصلة بحثناها. وأما الجمع بين البينات في حقوق الناس فهو بدوان، وإن كان بدوان ما في أولوية، التف عبارة، فهو وإن كان لا أولوية فيه على طرح أحدهما بحسب أدلة حجية البينة، لأن ذكرنا عند التحقيق أن العمل بالدليلين لا يمكن، سواء في باب الموضوعات ولا في باب الأحكام لا يمكننا أن نعمل. فهنا يدور الأمر بين أنه نحكم بصدورهما ونبعض في التصديق، أو نطرح أحدهما ونأخذ بالآخر، فبلحاظ دليل حجية البينة بهاللحاظ لا مرجح لأحدهما على الآخر، لأنه كلاهما خلاف دليل حجية البينة، واضح مطلب؟ إذن نحن الآن في باب الموضوعات، إما أن نقول بقاعدة الجمع بمعنى أنه نحكم بصدورهما ونبعض في التصديق، التبعيض في التصديق كما فسرنا، وإما أن نقول لا نعمل بالقاعدة فنأخذ بأحدهما تخيرا، فبلحاظ كلاهما تصرف وليس عملا بالدليل، فبلحاظ أدلة البينة لا أولوية لأحد عن آخر، ولكن عندنا أولوية بل أولوية لقاعدة الجمع بلحاظ المصالحة العرفية. ولهذا قال وأما الجمع بين البينات في حقوق الناس فهو وإن كان لا أولوية فيه. ما معنى الجمع؟ يعني التبعيض في التصديق، هي معنى الجمع في باب الموضوعات. لا أولوية فيه على طرح أحدهما بحسب أدلة حجية البينة. ليش؟ لأنها له الجمع تدل، لأن أدلة البينة تدل على وجوب الأخذ بكل منهما في تمام المضمون، فلا فرق في مخالفتهما، يعني مخالفة دليلي البينة، بين الأخذ لا بكل منهما بل بأحدهما، كما نقول كما يقوله أصحاب الطرح. واضح؟ ماذا يقول أصحاب الطرح؟ نقول لا نأخذ بكل منهما، نسقط أحدهما بالكلية ونأخذ الآخر، فلا فرق في مخالفتهما بين الأخذ لا بكل منهما بل بأحدهما، فهذا مخالف لدليل حجية البينة، لأن مقتضى إطلاق دليل حجية البينة الأخذ بالأول والأخذ بالثاني، وأنت لم تأخذ بالأول والثاني، أخذت الأول بتمامه وأسقطت الآخر، أو كما يقوله أصحاب قاعدة الجمع، أو الأخذ بكل منهما لا في تمام مضمونه بل في بعضه، كما يقوله أصحاب قاعدة الجام، لا أولوية، لا فرق في مخالفة دليل البينة بين هذا وذاك، إلا أن ما ذكره من الاعتبار المصالحة العرفية، وأن العرف يرى بأنه بل أن المعصية القطعية الإجمالية المقدمة للعلم بالإطاعة أولى من الإهمال الكلي، إلا أن ما ذكره من الاعتبار لعله يكون مرجحا للثاني على الأول، لعله لأنه بالآخرة هذا مسألة شنو؟ بل العرف يراه مصالحة، ولكن هل هذا كافي في أنه يحصل ظهور في دليل البينة بأنه نرتكب مخالفة العمل بكلا الدليلين؟ التفتين، لأنه بالآخرة نحن خالفنا دليل البينة، فهل مجرد الاعتبار العرفي المذكور وأنه يعدون مصالحة كافي في المقام؟ قال بل لعله يكون مرجحا للثاني على الأول. ما هو الثاني؟ العمل بكل منهما لا في تمام مضمونه. هل قال في الثاني؟ لأن قلنا هنا فلا فرق في مخالفتهما بين الأخذ، هي الأول، أو بكل منهما لا في تمام مضمونه. ويؤيده ورود الأمر بالجمع بين الحقين بهذا النحو في رواية السكوني المعمول بها عند الأصحاب، في من أودعه رجل درهمين وآخر درهما فامتزجا بغير تفريط وتلف أحدهما. هذا ولكن الإنصاف، يقول هذا كلام صحيح مقتضى الاعتبار كذلك، لكن عندنا أدلة شنو؟ القرعة لكل أمر مشكل، لكنه لو تم هذا ما صار مشكل حتى تصل النوبة إلى قاعدة القرعة، إلا أن يقال أن أدل الإمام أو يستفاد من روايات باب القرعة أنه الإمام أجرى القرعة في مثل هالموارد. واضح؟ يعني لو خلينا نحن ودليل القرعة مع ما ذكرنا من المصالحة العرفية، إن قلنا يظاهروا بل إن قلنا بأنه هذه نحو من المصالحة العرفية والعرف يرى أن هذا نحو جمع بين الدليلين، فما في مشكل بعد، أما لو بنينا أن هذا مجرد اعتبار ومجرد كذا ما يوجب، يعني ما يوجب ظهور في الدليل، فحينئذ تصل النوبة إلى أدلة القرعة. بل قد يقال أن في نفس أدلة القرعة أن الإمام حكم بالقرعة في ما بشنو حقوق الناس، مع أن الحق لا يعلوهما ولم يقم بعملية التنصيف. ومسألة الودع وكذا حكم خاص في المسألة. ولكن الإنصاف أن الأصل في موارد تعارض البينات وشبهها كقول الخبير، كما في باب التقويم، كما في قول الخبير ولو واحد ما احتاج بينه، خب، أو قول الثقة في الموضوعات هي القرعة. نعم، إذا جاء نص خاص كما في باب رواية السكوني نعمل بالنص الخاص ونرفع اليد عن القرعة. نعم، لا بخلاف في القرعة، نعم، يبقى الكلام بحث علمي في هل القرعة مرجحة للبينة المطابقة لها أو مرجع بعد تساقط البينتين. هل كل المطلب السيار، هل الآن كما قلنا في باب الأصل، هل الأصل مرجح أو مرجع؟ الآن أعملنا القرعة وجاءت القرعة بأن الدار لزيد، قمنا بالقرعة وطلعت وخرجت نتيجة القرعة أن الدار لزيد، هل القرعة مرجحة للبينة المطابقة لها؟ فنقول زيد عنده أبينة وعند قرعة، فهي أولى من من أولى من الطرف الآخر عمرو الذي ليس عنده إلا البينة. فهل القرعة مرجحة للبينة المطابقة لها، يعني من خرجت القرعة باسمه، أو مرجع بعد تساقط البينتين؟ هذا بحث علمي يحتاج إلى بحث آخر. وكذا الكلام في عموم قاعدة القرعة أو اختصاصها بما لا يكون هناك أصل عملي، كما لو تعارضت بينتان وأحدهم عند قاعدة اليد. واضح؟ لو فرضنا بأنه هناك بينة للداخل وبينة للخارج وأحدهما عنده يد، هل تصل النوبة إلى القرعة لكل أمر مشكل مع وجود قاعدة اليد؟ يقول: فالكلام أيضا في عموم موارد القرعة أو اختصاصها بما لا يكون هناك أصل عملي كأصالة الطهارة بل مع إحدى البينتين، وللكلام مورد آخر. هذا بحث في قاعدة القرعة، والمصنف بحث قاعدة القرعة، يعني الأخر تقدم من المصنف قبل التعارض، قبل أن يبحث عن التعارض بحث القرعة مفصلا في آخر بحث الاستصحاب، حيث أنهم يدرسون نسبة الاستصحاب إلى باقي الأدلة. وأنا عندي في كتابي صفحة 153. بحث القرعة مفصلا الشيخ في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة. علي حد أبحث تقدم. هذا تمام الكلام في قاعدة الجامع. فتبين أن الشيخ الأعظم لا يرى تمامية قاعدة الجامع في أي باب؟ في باب الأحكام، وإن مال إليها في باب الموضوعات، ولكن قال أن الإنصاف أن مورد تعارض البينات هو القرعة. هذا تمام الكلام، مع أنه في بحث القرعة يدرسوا بعدين، يظهر من هناك في ذاك البحث في القرعة أنه ما يقدر نعمل بالقرعة لكثرة ورود التخصيص على دليل القرعة، فلا يمكن العمل بدليل إلا في المورد الذي قام اتفاق من العلماء على العمل بالقرعة. ففي المورد الذي قام اتفاق نعمل القرعة، إذا ما كنت اتفاق ماذا نفعل؟ بلي، الظاهر أنه سنرجع إلى النظر العرفي، وهذا ما يعبر عنه في كلمات البعض الآن، والسيستاني هم يبني عليه قاعدة العدل والإنصاف، يعبر عنها يقول هذا نحو من العدل والإنصاف. هذا العدل والإنصاف هم سيستاني يدقق فيه، يقول مو بالتناصف، بنسبة الاحتمال. شوف المناهج، في منهاج كل كثير ما يعبر بنسبة الاحتمال. يقول مو دائما احنا الناصر، لو كنا نحتمل ان هذا الكتاب الى الشيخ 80% ولي انا 20%، هل يحكم بالتناصف بيننا او الشركة؟ يقول لا، لابد ان نلحظ نسبة 20 الى فالمجموع 100، 80 الى 100 4 على 5، 20 الى 100 1 على 5، فانت تملك ربع اربعة اخماس مثلا الدار، انا املك 5 دار، ولا نقول بالتناصف، وهذا محل نزاع، مع ان المشهور بينهم في مثل هالموارد يقولون بالتناصف. على اي حال، فهي يعبر عنها بقاعدة العدل والانصاف. ولهذا صار بحث عندهم في البحث القرآء في القواعد الفقهية، أنه متى مورد القرآء، متى مورد العدل والأنصاف، متى قد تطبق هذه، متى تطبق هذه. ولهذا السيستاني طبق في الخمس أيضا، في مسألة الخمس، إذا كان المكلف عنده شاك، يعلم بوجود الخمس لكن لا يعلم بالضبط كم المبلغ الذي عليه، 100 دينار، لو 1000 دينار، كثير من العلماء يقولون تشك في أصل تعلق الوجوب بالزائد لا خمس، هو يقول لا بد من المصالحة مع الحاكم بنسبة الاحتمال، فيجيب مسألة هي من باب الحقوق، لأنه هذا المقدار الزائد يدور أمره إما حقه للشخص أو حقه لأرباب الخمس، فيأخذ إذا كانت نسبة الاحتمال نص نص فيجب عليك أن تخمس في نصف المبلغ. وهكذا رتب السيد حفظه الله، سيد السيستاني أبقى الله وحفظه، عدة مطالب على هذا المطلب، لأنه يرى أن هذه مسألة عقلائية، مسألة عقلائية، وعبر عنها بالعدل والإنصاف. قال فلنرجع إلى ما كنا فيه. وين كنا في شيخنا؟ وش نرجع؟ وين كان بحثنا؟ أول ما دخلنا المطلب قلنا أن البحث في باب التعارض في مقامين، إما أن نفترض أنه الدليلان يوجد لأحدهما مرجح أو لا يوجد مرجح، فسيتعرض المصنف إلى المقام الأول فرض التكافؤ، والمقام الثاني فرض وجود المرجح. قال فلنرجع، يلا ارجع هنيك شيخنا وش نسوي بعد، إلى ما كنا فيه، فنقول حيث تبين عدم تقدم الجمع على الترجيح ولا على التخيير، فلا بد من الكلام في المقامين اللذين ذكرنا أن الكلام في أحكام التعارض يقع فيهما. قبل ما ندخل قاعدة الجام، صفحة كم عندكم شيخنا لمن يحب أن يراجع بعدين؟ صفحة 24 يمكن، لعله 23 ما أدري. صفحة كم؟ أول قبل خلق الجام. قبل 13 صفحة لعله. صفحة 18. فلا بد من صفحة 19، صفحة 19 ذكر هذا المطلب قبل أن يدخل في قاعدة الجام، قال قبل ما ندخل لازم ننقق قاعدة الجام كما بينا النكتة. فنقول إن المتعارضين إما أن لا يكون مع أحدهما مرجح فيكونان متكافئين متعادلين، وإما أن يكون مع أحدهما مرجح. المقام الأول يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.